بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على النبي الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم، يوم الاثنين 28 من شهر شوال سنة 32 و400 بعد الألف من هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، هو موعدنا في لقائنا الأول من دروس العقيدة. وكنا في العام الماضي أو في السنة الدراسية الماضية قد تكلمنا قبل رمضان عن مسائل العقيدة، وذكرنا مقدمة نافعة. هذه المقدمة تكلمنا فيها عن مبادئ علم العقيدة، وذكرنا فيها مسائل متعلقة بالاعتقاد، وحديث جبريل عليه الصلاة والسلام الذي جاء في الصحيحين وفي غيرهما أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هيئة رجل أعرابي فسأله عن مسائل الدين وعن مراتب الدين، فقال له ما الإسلام، وسأله عن الإيمان والإحسان وعن الساعة وأشراطها. وقد تقدم ذكر هذا الحديث وتخريجه والكلام عليه. وهذا الحديث هو حديث جامع لمسائل الدين العظيمة ومسائل الاعتقاد، وقد قام بشرحه جمع من أهل العلم رحمة الله عليهم، وتكلمنا في دروس قد مضت عن فوائد متعلقة بهذا الحديث، ووقفنا عند الحديث عن معاني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإتماما لهذه الدروس، فقد تقرر أن نبتدئ إن شاء الله في هذا العام القراءة في كتاب نافع له تعلق كبير بشرح المسائل المتعلقة بحديث جبريل عليه الصلاة والسلام. هذا الكتاب النافع الذي تم اختياره في هذا العام هو كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة. فهذا الكتاب على اختصاره، إلا أنه سيعيننا إن شاء الله تعالى في المرور على المسائل التي اشتمل عليها حديث جبريل عليه الصلاة والسلام من مسائل الدين ومسائل العقيدة. فبدايتنا بإذن الله في هذا العام مع هذا الكتاب، نقرأه أولا بأول حتى يمن الله عز وجل علينا بالعلم النافع الذي يعقبه بإذن الله العمل الصالح. هذا الكتاب أعلام السنة المنشورة هو من تأليف الشيخ الحافظ العلامة المعروف، وهو الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي، من تأليف الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي. وقد كتب العلماء عنه نبذة من أخلاقه ومن ترجمته، فمن ذلك الترجمة التي كتبها عنه ابنه الشيخ الدكتور أحمد بن حافظ الحكمي حفظه الله تعالى. يقول عن والده، نحن بداية نقرأ شيء من ترجمة المؤلف حتى يكون الإنسان على صلة بهذا الكتاب. يقول ابنه في ترجمة والده هو الشيخ العلامة حافظ بن أحمد بن علي الحكمي، أحد علماء المملكة العربية السعودية السلفيين، وهو علم من أعلام منطقة الجنوب الذين عاشوا حياتهم في الشطر الأول من النصف الثاني من هذا القرن الرابع عشر الهجري. إذا اسمه حافظ بن أحمد بن علي الحكمي، اسمه حافظ بن أحمد بن علي الحكمي. ولد الشيخ رحمه الله تعالى في سنة 1342 للهجرة، في سنة 1342 42 للهجرة الموافق لسنة 1924 من الميلاد. ولد في جنوب المملكة العربية السعودية في منطقة جازان في إحدى قراها التابعة لها، ونشأ في كنف والدين، وقد بكر به والداه لطلب العلم، فبدأ طلب العلم وهو لم يتجاوز 7 سنوات، وهذا من توفيق الله عز وجل له، ومن حسن رعاية والديه له أن بدأ طلب العلم في هذا الوقت المبكر، وحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وجوده خلال أشهر معدودة، وأكمل حفظه حفظا تاما بعد ذلك، وظهرت عليه علامات النجابة وعلامات الجد والاجتهاد، وعرفه مشايخه من صغره بالعلم والفهم السديد، ودرس عند العلماء، وكان من أجل من جلس بين يديه وتتلمذ له فضيلة الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى، الذي قام على تعليم الناس في منطقة الجنوب، والذي عرف بجهوده العظيمة في تلك المنطقة ونشر فيها السنة والتوحيد. رأى الشيخ القرعاوي رحمه الله تعالى من هذا التلميذ الصغير النجابة والفهم وحسن الطلب في طلب العلم، فهو مع صغر سنه إلا أنه بدأ ينظم الشعر، وبدأ يكتب الكتابات النافعة والتأليفات الكبيرة التي حازت رضا العلماء الكبار في عصره. فتتابع تأليف الشيخ حافظ رحمه الله تعالى مع صغر سنه، فهو في 19 ونحوها، ولكنه يكتب الكتب النافعة، فكتب في التوحيد وفي مصطلح الحديث وفي الفقه وفي أصول الفقه، وكتب أيضا في الفرائض وفي السيرة النبوية وفي الوصايا والآداب العلمية، وكتب النظم وكتب الشعر، كتب النظم وكتب المتون النافعة، فأهله ذلك إلى أن يتولى بعض المناصب التي تعين شيخه في نشر العلم ونشر الدعوة. وهذا الشيخ الفاضل الشيخ حافظ رحمه الله تعالى، مع ما كانت معه من جهود عظيمة نافعة، إلا أن الله سبحانه وتعالى قدر عليه أن يموت صغيرا مع ما نشر على يديه من الخير، فإنه لم يزل رحمه الله تعالى قائما بالدعوة والتعليم حتى سنة 1377 من الهجرة، وبعد انتهائه من أداء مناسك الحج توفي رحمة الله عليه في شهر ذي الحجة الموافق لسنة 1958 على إثر مرض ألم به وهو في ريعان شبابه. ولد سنة 1342 للهجرة، وتوفي سنة 1377 للهجرة، فعمره حينئذ كان نحو 35 سنة ونحو 3 أشهر، كما فاد بذلك ابنه حفظه الله. ودفن بمكة المكرمة، دفن بمكة المكرمة، ولكنه لم يمت في أذهان الناس، فقد خلف الله عز وجل على يديه علما كثيرا نافعا، وكتب الكتابات النافعة التي هي في نصرة الإسلام والمسلمين. فانظر وانظري أيتها الدارسة إلى هذا الرجل الذي هو يعتبر آية من الآيات العظيمة، فإنه قد بدأ التحصيل في طلب العلم والانتفاع وحفظ القرآن والتعلم في هذه السن الصغيرة، لكنه اجتهد وفاق كثيرا من أقرانه في زمانه، ومع أنه مات صغيرا وفي ريعان شبابه، إلا أن الله عز وجل كتب على يديه الخير العظيم. فمن مؤلفاته العظيمة في التوحيد مثلا كتابه أو منظومته المسماة بسلم الوصول إلى علم الوصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أرجوزة. أرجوزة كتبها تتكون من نحو 300 بيت تقريبا، مطلعها: أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا. كتبها رحمه الله، وكتب شرحا عليها سماه معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد، والشرح شرح مطول، ولهذا هذا من أعظم كتب الشيخ. هذا الكتاب الذي هو معارج القبول من أعظم كتب الشيخ في العقيدة، فقد جمع فيه الخير العظيم، وقد طبع الكتاب في زمانه وفي قبل وفاته رحمه الله تعالى، طبعته الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء في المملكة السعودية، ووزع في حياته رحمه الله تعالى. كذلك من كتبه في العقيدة هذا الكتاب الذي نتدارسه إن شاء الله، وهو كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة. وهذا الكتاب يطبع أحيانا بعنوان 200 سؤال أو 200 سؤال وجواب في العقيدة، 100 سؤال وجواب في العقيدة، وذلك لأن هذا الكتاب ألفه الشيخ رحمه الله تعالى مختصرا في العقيدة، وذكر فيه عقيدة أهل السنة والجماعة، وترك فيه ذكر الخلاف وذكر ما ينقل عن أهل البدع وغيرهم، واقتصر فيه على العبارة الواضحة. ثم أيضا من فوائد هذا الكتاب أنه مرتب على طريقة السؤال والجواب، يذكر السؤال ثم يربطه بالجواب المدعم بالأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد بلغت هذه الأسئلة والأجوبة أكثر أو قريبا من نحو 200 أو أكثر من 200 سؤال بقليل، ولهذا سماه من سماه بعنوان 100 سؤال وجواب في العقيدة. وهذا الكتاب حقيقة كتاب نافع ومختصر في العقيدة، فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لتداوسه على الوجه الذي يفيدنا وينفعنا في ديننا وفي دنيانا. ونحن ننصح باقتناء هذا الكتاب وشرائه وتدارس فيه مع الأهل والأحباب والأخوات، فيمكن للأم أن تقرأه على أبنائها، ويمكن للأب أن يقرأه على أبنائه، وكذلك يمكن للإخوة في البيت أن يقرأوا فيه وأن يتدارسوا فيه، يطلع عليه الصغير والكبير كما يطلع عليه المثقف والمتعلم وغير المتعلم، فإنه كتاب سهل العبارة واضح في بيانه وفي المسائل العظيمة التي اشتمل عليه، وهو كما ذكرنا فيه من المحفزات أنه مشتمل على الاعتقاد الصحيح، يعني هذا الكتاب اشتمل على العقيدة الصحيحة، فيقرأ فيه المسلم وهو مطمئن. وثانيا رتب على هيئة السؤال والجواب، وثالثا هو مدعم بالأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن نحن إن شاء الله في درسنا كل اثنين نتدارس في هذا الكتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة. أعلام السنة المنشورة، الأعلام يعني ذكرها على جهة أنه سيذكر المسائل، المسائل الواضحة البينة في السنة، والسنة تطلق ويراد بها ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويطلق ويراد بها العقيدة أيضا، تطلق ويراد بها العقيدة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والطائفة الناجية المنصورة سيأتي إن شاء الله بيانها في المؤلف أو في كتاب المؤلف في أواخر هذا الكتاب، في بيان أن المقصود بالطائفة الناجية المنصورة هم أهل السنة والجماعة. نحن قد ذكرنا هذا في المذكرة الأولى التي كتبناها في العقيدة، وهي متوفرة لديكم. نبتدئ القراءة في مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى، أو قبل هذا نذكر أن هذا الكتاب طبع عدة طبعات متعددة وتكاثر، لكن من أحسن الطبعات التي طبعت هي الطبعة التي طبعتها مكتبة الرشد بدراسة وتحقيق الدكتور أحمد بن علي المدخلي، أحمد بن علي المدخلي، هذه أحسن طبعة موجودة في السوق فيما أعلم والله تعالى أعلم، قد يكون الطبعات كثيرة جدا لكن هذه من أحسنها، ومع كونها من أحسن الطبعات إلا أنه فيها في بعض المواضع بعض الأخطاء التي إن شاء الله تعالى إذا مرت علينا نعدلها، وهي أخطاء مطبعية. نبتدئ القراءة في مقدمة الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى، فقد ابتدأ كتابه بمقدمة أبان فيها عن أهمية العقيدة وأهمية هذا الكتاب، فقال رحمه الله: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. فافتتح رحمه الله تعالى كتابه بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، واقتبس هذا الحمد والثناء من كتاب الله، فافتتح كتابه بالآيات الواردة في أول سورة الأنعام ابتداء بالكتاب العديد. ومن آداب الكتاب والوعاظ والمتكلمين أن يبدأوا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم كلامهم بمثل هذا، فيحمد الله سبحانه ويثني عليه بما هو أهله. ثم قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهذا اقتباس من سورة الإخلاص المعروفة. قال: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ثم قال مقتبسا: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذه الآيات ساقها للإشارة إلى الشهادة التي بدأها لقوله: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم ذكر ما يدل على ذلك من كتاب الله سبحانه وتعالى. قال: وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق. جمع بين الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، ولا تقبل إحدى الشهادتين إلا بالأخرى، فلا بد من الإقرار بتوحيد الله سبحانه وتعالى والشهادة له بذلك أنه أحد صمد لا شريك له، ومع الإقرار بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله: وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، لا شك ولا ريب أن محمدا عليه الصلاة والسلام هو سيدنا، بل وسيد الناس أجمع، فهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وهو سيد الناس جميعا في الدنيا ويوم القيامة، في الدنيا ويوم القيامة. ولكن من الأشياء التي ينتبه لها أن بعض الناس يضيف هذه الكلمة في الأذكار الشرعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قرأ في التشهد تجده يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، ثم يقول: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد إلى آخره. ففي التشهد لا توجد لفظ السيادة، التشهد لا توجد لفظ السيادة، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو سيدنا، لكن في الأذكار الشرعية على المسلم أن يتقيد بما ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. ثم قال في كلامه: أرسله بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع والعمل الصالح، فالله سبحانه وتعالى أرسل نبيه بالهدى ودين الحق الذي هو الإسلام، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فدين النبي عليه الصلاة والسلام ظاهر، سيظهر على الأرض أجمع، ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن تقوم الساعة حتى يدخل الإسلام كل بلد وكل بيت يدخله الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليل، فلن يبقى قبل قيام الساعة مكان ولا بيت إلا ويدخله الإسلام وينتشر هذا الدين، وهذا من علامات الصدق النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعلى آله وصحبه الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعلى التابعين لهم وتابعي بإحسان الذين لا يحرفون عن السنة ولا يعدلون بل إياها يقتفون وبها يتمسكون وعليها يوالون ويعادون وعندها يقفون وعنها يذبون ويناظرون، وعلى جميع من سلك سبيلهم وقف أثرهم إلى يوم يبعثون. صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وكل من اتبع هديهم إلى يوم الدين. وقوله وعلى آله وصحبه يعني أشهد، قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هي من الأمور التي ندب إليها ربنا جل وعلا في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالمشروع لكل مسلم إذا سمع اسم النبي عليه الصلاة والسلام أن يبادر إلى أن يصلي وأن يسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وصلاة الله على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. صلاة الملائكة هي الاستغفار، وصلاة العباد والصلاة من العبد دعاء وتضرع. فهو قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، من عقيدة المسلم احترام آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وتقديره ومعرفة مكانتهم ومنزلتهم. وكذلك من العقيدة الصحيحة الثابتة هي توقير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في وصفهم: الذين قضوا بالحق وبه يعدلون، أخذه من قوله تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ثم أردف ذلك بالصلاة والسلام على التابعين، أي التابعون لهم بإحسان، من اتبعوا الصحابة، المتبعون للصحابة والذين جاءوا بعدهم إلى يوم القيامة. والمتبعون التابعون بإحسان هم الذين سلكوا سبيلهم وسلكوا طريقهم فلم ينحرفوا عن السنة ولم يبتعدوا عنها، بل عظموا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله: أما بعد، فهذا مختصر جليل نافع. كلمة أما بعد من الكلمات التي يؤتى بها للانتقال إلى الكلام الذي يريد أن يقصده إلى موضع آخر. فبعد أن انتهى من الافتتاحية والمقدمة التي اشتملت على الحمد والثناء على الله سبحانه، واشتملت أيضا على الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، والشهادة لله بالتوحيد والشهادة لنبيه بالرسالة، بعد ذلك قال: أما بعد، أي سينتقل للكلام عما افتتح المقدمة له، فذكر هذا الكتاب فقال: هذا مختصر جليل نافع. قال: أما بعد، فهذا مختصر جليل نافع. ومن الفوائد التي يذكرها العلماء أن كلمة أما بعد الجملة التي بعدها لابد أن تفتتح بالفاء، لابد أن تفتتح بالفاء، لأن أما بعد تقوم مقام اسم الشرط، مهما يكن من شيء بعد فإنه كذا. فالكتاب اليوم والمتكلمون يهملون العناية بذلك، وهي من السنن، من السنن أن يقول الإنسان أما بعد، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في مخاطباته وفي كتاباته وفي أيضا خطب الجمع، كما ذكر ذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه وغيرهم من أهل العلم. المؤلف بدأ في الثناء على الكتاب وبيان مكانته، فقال: هذا مختصر جليل نافع عظيم الفائدة جم المنافع. المختصر هو الكلام الكثير، الكلام القليل الذي يدل على المعنى الكثير، الكلام القليل الذي يدل على المعنى الكثير. وثناء المؤلف على كتابه هو من باب ذكر محاسنه حتى يرغب طالب العلم في قراءته والانتفاع به. بدأ يبين موضوع الكتاب فقال: يشتمل على قواعد الدين. وقواعد الدين هي القواعد التي اشتمل عليها حديث جبريل عليه الصلاة والسلام، ويتضمن أصول التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأنزلت به الكتب، ولا نجاة لمن بغيره يدين، ويدل ويرشد إلى سلوك المحجة البيضاء ومنهج الحق المستبين. المحجة البيضاء هي الطريق، الطريق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: شرحت فيه أمور الإيمان وخصاله، شرحت فيه أمور الإيمان وخصاله، وما يزيل جميعه أو ينافي كماله. الإيمان من الأسئلة التي سئل عنها نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، قيل له: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ونحن ذكرنا في المذكرة السابقة الفرق بين الإسلام والإيمان وذكر كلام العلماء في ذلك، وذكرنا أن الإيمان عند الإطلاق يدخل فيه الدين، الدين كله، وكذلك الإسلام عند الإطلاق يدخل فيه الدين كله، وإذا اجتمع فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة. فهذا كتاب شرح لما يتعلق بأركان الإسلام وأركان الإيمان وركن الإحسان وما يدخل في ذلك من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان بتوحيد الله وتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. يقول: ذكرت فيه كل مسألة مصحوبة بدليلها. وهذه يعتبر من مزايا الكتاب، أن المسألة بالدليل. ولهذا المسلم لا يطمئن في أمور الدين إلا إذا جاءه الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت أي المسلم وأيتها المسلمة، يعود كل واحد منا نفسه على أن يسأل عن الدليل في أي مسألة، والدليل الذي يكون واضحا بينا. فإذا كان الدليل من القرآن فيتأكد من تفسير العلماء للآية، وإذا كان الدليل من السنة فيتأكد أولا من صحته، ثم يتأكد ثانيا من فهم العلماء له، حتى يكون فهمنا لكتاب الله وفهمنا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما مبنيا على فهم السلف. أحيانا قد يكون الدليل صحيحا لكن الفهم غير عن فهم السلف، الفهم غير عن فهم السلف. فإذا مثلا جاءنا قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فإنها آية من كتاب الله جل وعلا، الواجب على المسلم أن يفسرها وفق تفسير السلف الصالح، وأنها أن فيها إثبات استواء الله على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته من غير تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. فلا بد على المسلم ذلك. لكن إذا قرأ تفسيرات أهل البدع في الآية سيجد أنهم يقولون: الرحمن على الأرض استوى يعني استولى، أو يكون تفسيرات أخرى ليس عليها أثارة من العلم، فهنا يقع في الخطأ والخطأ. ففائدة كتب أهل السنة أنها كتب منقحة وكتب مسددة، فيها الآية مع دليلها الواضح، فيها المسألة مع دليلها من كتاب أو من السنة استدلالا صحيحا وفق فهم الصحابة وفهم التابعين لهم بإحسان، فهم القرون المفضلة. يقول: واقتصرت فيه على مذهب أهل السنة والاتباع، وأهملت أقوال أهل الأهواء والابتداع. وهذا من فوائد هذا المختصر، أن الطالب يتعرف فيه على الحق بدليله ويبتعد عن خلافات أهل البدع والأهواء. قال: إذ هي لا تذكر إلا للرد عليها وإرسال اتهام السنة عليها، وقد تصدى لكشف عوارها الأئمة الأجلة، وصنفوا في ردها وإبعادها المصنفات المستقلة. إشارة منه إلى أن الطالب طالب العلم يبدأ أولا بمعرفة المختصرات في العقيدة، ثم بعد ذلك ينطلق إلى معرفة ما يخالف هذا المعتقد من كتب أهل العلم المطولة، وهي من طرق التدرج في طلب العلم. ثم قال رحمه الله: مع أن الضد يعرف بضده ويخرج بتعريف ضابطه وحده، فإذا طالعت الشمس لم يفتقر النهار إلى استدلال، وإذا استبان الحق واتضح فما بعده إلا الضلال. هذا ترغيب في قراءة هذا الكتاب، وأنك إذا قرأت هذا الكتاب سيتضح لك الحق، فإذا عرفت الحق اتضح لك أهل الحق واتضح لك الباطل وأهل الباطل. إذا عرف الإنسان الحق سيعرف المتمسكين بالحق من هم. وها هنا يعني فائدة عظيمة، وهي أن المسلم لا يغتر بفلان أو بفلان من الناس، إنما يبحث عن الحق. إذا عرف الحق سيعرف أن كل من تمسك به فهو من أهل الحق، لأن اليوم الناس يعرفون الرجال قبل أن يعرفون الحق، لهذا يتعصب من يتعصب للرجال ويتعصب من يتعصب للناس حتى وإن كانوا على غير الحق. لكن من عرف الحق سيعرف أن كل من تمسك به فهو على حق، وأن كل من خالفه فهو من أهل الباطل. فمن فوائد معرفة الهدى الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام أن يتعرف الإنسان بعد ذلك على أهله فيواليهم ويعادي غيرهم. يقول في بيان منهجه في الكتاب: ورتبته على طريقة السؤال ليستيقظ الطالب ويمتلك، ثم أرجفه بالجواب الذي يتضح الأمر به ولا يشتبه، وسميته أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة. إذن هذا هو اسم الكتاب الصحيح، فالذين طبعوا الكتاب باسم 100 سؤال وجواب في العقيدة، هذا من زياداتهم، هذا من زياداتهم من باب الإيضاح. 100 سؤال وجواب في العقيدة هذا ليس من كلام المؤلف، المفروض أن الكتب تبقى على ما سماها عليها مؤلفوها. فالتسمية الصحيحة للكتاب هو هذا التسمية التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب. وكما ذكرنا أن الطائفة النادية المنصورة هم أهل السنة والجماعة. هذا العنوان المؤلف أخذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم الله وهم حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. والحديث في البخاري ومسلم في بعض الروايات: لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وفي حديث آخر: لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. وهذه الطائفة المنصورة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأحاديث هم كل من كان على هديه وسنته صلى الله عليه وسلم، فيخرج من ذلك أهل البدع والضلال، فليسوا من الطائفة المنصورة. وقوله رحمه الله الطائفة الناجية، هذا يفهم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد، فهي الطائفة الناجية. وأنا ذكرت هذا ومصطلحات أو تسميات أهل السنة والجماعة في مقدمة العقيدة أو في كتاب في المذكرة التي كتبناها في الاعتقاد. ثم ختم المؤلف المقدمة بالدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بقوله: والله أسأل أن يجعله ابتغاء وجهه الأعلى، وأن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا نعمة منه وفضلا، إنه على كل شيء قدير، وبعباده لطيف خبير، وإليه المرجع والمصير، وهو مولانا فنعم المولى ونعم النصير. ونحسب إن شاء الله أن الله تعالى استجاب لعبده حافظ حكمي رحمه الله تعالى، فهذا المؤلف قد انتشر بين الناس وظهر إقبال الناس عليه والاستفادة منه، فلعل ذلك لإخلاصه إن شاء الله والقبول الذي قوبل به هذا الكتاب النافع، مع أن هناك مؤلفات كثيرة وكتب كثيرة في العقيدة وفي غيرها، إلا أن هذا الكتاب من جملة الكتب التي كتب لها القبول في هذا القرن وفي هذا الزمن المتأخر، فانتشر في حياة مؤلفه وبعد وفاته رحمه الله تعالى، ودرس وانتفع به خلق كثير. وفي قوله وأن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ويعلمنا ما ينفعنا، هذا إشارة لطالب العلم لأن حقيقة التعلم المراد بها أن ينتفع الإنسان بما علم. إذا تعلم لا بد أن ينتفع، ولهذا كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك علما نافعا، وكان يدعو عليه الصلاة والسلام بقول اللهم علمني ما ينفعني وأعوذ بك من علم لا ينفع، وكان يستعيذ عليه الصلاة والسلام من العلم الذي لا ينفع. العلم الذي لا ينفع هو الذي لا يقود الإنسان إلى الجنة، العلم الذي لا يثمر الخير عند صاحبه. فعلى كل طالب علم أن يحرص على إخلاص العمل لله جل وعلا، وأن يحرص أيضا على أن يتعلم العلم النافع الذي يقربه إلى الله جل وعلا. ابحث عن العلم النافع، وإذا درست تعلم ما ينفع. الناس اليوم قد يدرس منهم الإنسان يتعلم، لكن يتعلم قد يكون علم غير نافع، علم لا يجد فائدته وثمرته على أخلاقه وعلى أفعاله وعلى أقواله إلا من رحم الله. العلم النافع هو العلم المقدم، العلم المقدم على كل شيء. اليوم نجد إقبال الناس على علم الدنيا لأنه ينفعهم في دنياهم، ويعرضون عن علم الشريعة، فتجد الإنسان معرض عن حفظ القرآن، معرض عن تعلم كتاب الله، معرض عن حفظ السنة، معرض عن تعلم العقيدة، مع حاجته إلى هذه العلوم. وعظيم حاجته إليها، إلا أنه كما يقال قد لا يعرف المصلحة العظيمة التي تعود عليه من جراء تعلمه للعلم النافع الذي يقربه إلى الله جل وعلا. وكثير من العبادات تفسد ولا تقبل من أصحابها بسبب الجهل بالعلم الذي ينفع ويقرب صاحبه إلى الله. وكثير من المعاملات يقع فيها أصحابها في الربا وفي الغش وفي الظلم وفي الغرض الذي حرمه الله سبحانه وتعالى، وذلك بسبب عدم تفقه الإنسان في دين الله جل وعلا. كم من الناس أيضا من يجهل العقيدة فيقع في السحر، في الشعوذة، وفي دعاء غير الله، تضرع لغير الله، وسبب ذلك أنه لم يتعلم العلم النافع الذي يقربه إلى الله. قد تجده مثقفا، مهندسا، طبيبا، أو في أعلى درجات علوم الدنيا، ولكنه يجهل علم العقيدة، يجهل علم التوحيد، يجهل الفقه في دين الله سبحانه وتعالى، فيقع منه الأشياء التي لا ينبغي أن تقع من مثقف قرأ الكتب وتعلم ودرس. هذه المقدمة النافعة اشتملت على هذه الفوائد التي ذكرناها، وإن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم وفي درسنا في الأسبوع القادم نبدأ الكلام عن أول أسئلة الكتاب، وهكذا اتباعا حتى ننتهي. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للعلم النافع، وأن يثبتنا على الخير وعلى الهدى، ونسأل سبحانه أن يجزي مركزنا خيرا على هذا، على هذه الترتيبات والتنظيمات لمثل هذه الدروس العلمية النافعة. نسأل سبحانه أن يوفق القائمين على المركز لما يحب ويرضى، وأن يجزيهم خير الجزاء على هذه الترتيبات وهذه الدروس والتنظيمات. نسأل سبحانه أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. ولكم أيضا أيتها الحاضرات الشكر والثناء، فجزاكم الله خيرا على حضوركن لطلب العلم النافع وإقبالكم على طاعة الله سبحانه. نسأل الله جل وعلا أن يوفق لما يحب ويرضى، ونسأله الإخلاص في القول والعمل، والله أعلم. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.